قال رحمه الله تعالى: وأوحى الله عز وجل إلى موسى: يا موسى كن يقظانا وارتد لنفسك إخوانا، وكل خدم لا يوافيك على مسرتي فاحذره، فإنه لك عدو وأنا منه بريء.
هذا من الآثار الإسرائيلية مأخوذ عن بني إسرائيل، وكان على المؤلف رحمه الله ألا يأتي بالآثار الإسرائيلية اكتفاء بالنصوص الكتاب والسنة والآثار الصحيحة عن السلف، ولكنه أراد أن يذكر ما ورد في الباب من باب الاستشهاد، وإلا فإن هذا من الآثار الإسرائيلية التي ليس لها خطام ولا جماع. نعم. وهذا فيه أن الله أوحى إلى موسى: يا موسى كن يقظانا واركب لنفسك إخوانا، وكل خدم لا يوفيك على مسرته احذره، فإنه لك عدو وأنا منهم. يعني أراد هذا أن فيه تحذير من البدع، تحذير من أختان، من الأختان أختان السوء، والخدم الصديق والصاحب إذا كان على بدعة فإنه يكون مخالفا للإنسان، وهو عدو لله بقدر ما فيه من البدعة، وإن كان بدعته مكفرة فهو عدو لله كامل العداوة. ولكن هذا من الآثار الإسرائيلية التي ليس لها خطاب ولا زمام. نعم. لأنه لا بد في الأثر أن يكون بسند متصل، ولم يعزل المؤلف رحمه الله هذا إلى أحد، وأحيانا يعزى عمن يأخذ عن بني إسرائيل من التابعين، وبينه وبين موسى عليه السلام دهور تنقطع بينها أعناق المطي، فما الذي سمع من موسى عليه الصلاة والسلام؟ المقصود أن هذا من الآثار الإسرائيلية، لكن المؤلف رحمه الله وجاء به أن يستشهد به. نعم.
وقال ابن مبارك: من خفيت علينا بدعته لم تخف علينا هلفته.
وهذا ما قاله ابن عبد الله المبارك الإمام الزاهد المشهور: ومن خفيت علينا بدعته لم تخف علينا هلفته. يعني لو أخفى المبتدع بدعته فإنه لا تخفى هلفته ومصاحبته، فلا بد أن يصاحب أهل البدع. إذا صاحب أهل البدع عرفنا أنه مبتدع، وإن أخفى بدعته، لكن كونه يصاحب أهل البدع ويألف أهل البدع ويركن إلى أهل البدع هذا دليل على بدعته. فمن خفت علينا بدعته ولم تخف علينا إلفته، فيه التحذير من أهل البدع، فيه أن من الأدلة على أهل البدع أن يصاحب الإنسان أهل البدع. فمن صاحب أهل البدع فهم منهم، ومن صاحب أهل المعاصي فهم منهم، ومن صاحب الكفار وافقهم، وهكذا. نعم.
وقيل إنه كان للمجوس دين وكتاب، فوقع ملك منهم على أخته وقد كان هويها، فخاف رعيته فقال: إن الذي صنعت حلال، ثم قتلهم على ذلك، فظهر عليهم حتى بقي في المجوس نكاح الأخوات والأمهات، وبطلت شريعتهم الأولى.
نعم. هذا معروف أن المجوس أنهم يجوزون نكاح الأمهات والأخوات، وهذا ويقال إن لهم كما قال المؤلف رحمه الله إن كان لهم دين وكتاب، وأنه وقع ملك منهم على أخته فرفع كتابهم، والله أعلم بهذا. والمجوس هم الذين يعبدون النار، قال لهم مجوس هم عباد النار، وهم ملحقوا بأهل الكتاب بأخذ الجزية، ولهذا بيّن الله تعالى في كتابه العظيم أن أهل الكتاب تؤخذ منهم الجزية في قوله: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يخدمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يؤخذ الجزية عن يد وهم صاغرون. فأهل الكتاب من اليهود والنصارى يخيرون بين الإسلام أو الجزية أو السجن، وأما سائر الكفرة من المشركين والوثنيين والمجوس وغيرهم فيخيرون بين الشريعة بين الإسلام والسجن، لأن أهل الكتاب لم خف كفرهم لأن كان لهم كتاب، فصارت لهم أحكام خاصة، وصارت يحل نكاح نسائهم وتحل ذبائحهم. قال تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم طعامهم ذبائحهم. قالوا: والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، يعني حل لهم. أما المجوس فإنهم يلحقون في أهل الكتاب في أخذ الجزية، لما ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سنوا بهم سنة أهل الكتاب، ويقال إن لهم شفة الكتاب، وهو أن لهم كتاب الرفع، والله أعلم. فهم ملحقون في أهل الكتاب في أخذ الجزية، لكن ليسوا ملحقين بأهل الكتاب في الأحكام الأخرى في حل نسائهم وذبائحهم. وهذا الأثر لا يظهر يعني وجه إراد المؤلف رحمه الله إلا من جهة أن أهل البدع قد توصلهم بدعة من الكفر، وقد يصلون إلى ينتقل من بدعته الشيطان يتدرج الإنسان ينتقل من البدعة إلى الكفر، إلى اليهودية أو النصرانية أو المجوسية، فيقوم إلى المجوس. نعم.
وقال الحسن: لا يزال هذا الدين متينا ما لم تقع الأهواء في السلطان، هم الذين يدينون الناس، فإذا وقع فيهم فمن يدينهم؟
نعم. وقال الحسن رحمه الله: لا يزال هذا الدين متينا يعني قويا ما لم تقع الأهواء في السلطان. الأهواء البدع، في التحذير من البدع، وأن البدع تضعف الدين، تضعف الإيمان، تنقص الإيمان، وإذا كانت البدع مكفرة فإنها تقضي على الإيمان. لا يزال هذا الدين متينا قويا حتى تقع الأهواء والبدع فيضعف الدين، إذا وقعت الأهواء في السلطان، لأن الناس على دين ملوكهم، الناس على دين ملوكهم، ولهذا قال: هم الذين يدين الناس، فإذا وقع فيهم فمن يدينهم؟ فهذا فيه التحذير من البدع، وأنها تضعف الدين، وإذا وقعت في السلاطين صاروا يجبرون الناس على البدع، كما حصل المأمون خليفة المأمون العباسي، فإنه اعتنق بدعة القول بخلق القرآن، وحمل الناس على ذلك، وأجبر العلماء على القول بها، ومن لم يقل بخلق القرآن زج به في السجود، سجن الإمام أحمد رحمه الله وضرب على هذه البدعة، على بدعة القول بخلق القرآن، فامتنع وصبر، صار شامخا كالجبل لا يتزحزح، حتى أذن الله بانتهاء المحنة، وجاء الوكيل فأظهر السنة وأزال البدعة. فالإمام أحمد رحمه الله ثبته الله وصلى إمام أهل السنة والجماعة، ومن العلماء من تأول، ولهم رخصة في هذا، لأنهم أكرهوا على هذا بالسجن والضرب والقتل، فإذا اعتنق السلطان البدعة حمل الناس عليها، وهذا من البلاء والمصائب، نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: إذا وقع الناس في الشر فقل: لا أسوة لي في الشر، ليوطن المرء نفسه على أنه إن كفر الناس كلهم لم يكفر.
نعم. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا وقع الناس في الشر فقل: لا أسوة لي في الشر، يعني لا أتأسى بأهل الشر، وإنما أتأسى بأهل الخير، بأهل السنة والجماعة، وأهل البدع أهل الشر، أهل البدع أهل الشر، إذا وقع نصف البدع والشر فلا تتأسى به، ولكن تأسى بالرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة والتابعين والأئمة وأهل السنة والجماعة، كما قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فلا قصة في الشر وفي أهل الشر وأهل البدع، ولهذا قال المسعود رضي الله عنه: إذا وقع الناس في الشر فقل: لا قصة لي في الشر، ليوطن المرء نفسه على أنه إن كفر الناس كلهم لم يكفر، ليوطن الإنسان نفسه أنه عبد لله مأمور بالعمل بالكتاب والسنة ولو كفر الناس كلهم، فيوطن الإنسان نفسه على أنه كفر الناس كلهم لم يكفر، وإن ابتدعوا لم يبتدعوا، وإن عصوا لم يعصوا. هذا فيه التحذير من البدع وتحذير اتباع الناس، قال الناس إما يتبع كل ناعم، إذا رأى الناس كفروا كفروا، إذا رأى الناس ابتدعوا ابتدعوا، إذا رأى الناس عصوا عصوا، مع الناس إما لا تقلد دينك الرجال ولا تكن إما، بل وطن نفسك على أن تعمل بالكتاب والسنة ولا تتأسى بالأشرار ولا بأهل البدع. نعم.
وقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لسويد بن غفلة: إنك لعلك أن تخلف بعدي، فأطع الأمير وإن كان عبدا مجدعا، إن ظلمك فاصبر، وإن حرمك فاصبر، وإن أرادك على أمر ينقض دينك فقل دمي دون ديني.
وهذا الأثر المقالة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه سويد بن غفلة الجعفي، قال: إنك لعلك أن تخلف بعدي، فأطع الأمير وإن كان عبدا مجدعا. مجدع يعني مجدع على الأطراف، مقطوع الأنف أو الأذن أو اليد أو الرجل، والمعنى أنه يجب طاعة ولاة الأمور في طاعة الله عز وجل وفي الأمور المباحة، ولو كان عبدا حبشيا كما في الحديث الآخر. فأمير من عمر الخطاب أخذ من الحديث الآخر، حديث أبي ذر، النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسمع وأطع، وإن كان عبدا حبشيا مجدع على الأطراف. الحديث الآخر أن أبا ذر رضي الله عنه قال: أمرني خليل أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا حبشيا، وفي لفظ: ولو لحبشي مجدع على الأطراف. والمعنى أنها تثبت الولاية لولي الأمر إذا غلب الناس بسيفه وسلطانه وجب السمع له والطاعة، تثبت الخلافة والولاية لولي الأمر باختيار أهل الحل والعقل، كما اختار الصحابة الصديق، وكما اختاروا عثمان وعلي أهل الحل والعقل، وتثبت بولاية العهد من الأمير السابق وخليفة السابق، كما ثبتت الخلافة لعمر بولاية العهد من أبي بكر الصديق، وتثبت الخلافة بالقوة والغلبة، إذا غلب الناس بقوته وسلطانه وسيفه وجب السمع له والطاعة، كما في هذه الحديث: أمرني خليل أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا حبشيا مجدع على الأطراف. ولو لحبشي كان رأسه زبيبا، تثبت له الخلافة. أما إذا كان الاختيار والانتخاب لهذا الحل العقل فإنهم يختارون من توفرت فيه الشروط، كما اختار من قريش إذا وجد فيهم من هو أهل لذلك، كما في الصحيحين أن قال: لا يزال هذا الأمر، يعني في قريش ما بقي منهم اثنان، لكن بقيد، قال: ما أقاموا الدين، فإذا وجد من يقيم الدين والاختيار والانتخاب المسلمين وجب أن يختار منهم، وإذا لم يوجد من يقيم الدين اختار من غيرهم، وإذا غلب الناس بسيفه وقوته وسلطانه وجب السمع له والطاعة، لكن في المعروف، إنما الطاعة في المعروف، ما يطاع في المعاصي، ولا يطاع فيما يخالف شرع الله، إنما يطاع في طاعة الله ورسوله، ويطاع في الأمور المباحة، إنما الطاعة في المعروف. عمر بن الخطاب رضي الله عنه أوصى لسويد أن يعمل بهذه النصوص، فقال له: إنك لعلك أن تخلف بعد فوق، فأطع الأمير وإن كان عبدا مجدعا، يعني إذا غلب الأمير بسيفه وسلطانه وجب السمع له والطاعة، ثبت له القيافة ولو كان عبدا مجدعا على الأطراف، وعليك أن تصبر، إن ظلمك فاصبر، وفي الأخير الآخر: وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، إن ظلمك اصبر، ولا تخرج على ولي الأمر، ولا تقاتل، ولا تعلم الناس عليك، ولو كنت مظلوم، لأن هذا ترتب عليه المفاسد، هذه مفسدة، صحيح مفسدة، كن ظلمك وضرب ظهرك وأخذ مالك هذه مفسدة، لكن مفسدة الخروج على ولي الأمر أعظم، ترتب عليها إراقة الدماء، واختلال الأمن، وتربص الأعداء الدوائر، واختلال حياة الناس، إلى غير ذلك من الفتن التي تأتي على الأخبر واليأس. ولهذا قال: أطع الأمير وإن كان عبدا مجدعا، إن ظلمك فاصبر، وإن حرمك فاصبر أيضا، حرمك يعني أخذ مالك، أو حرمك من حقك، أو ظلمك بأخذ مالك أو بضرب ظهرك، وإن أرادك على أمر ينقض دينك فقل دمي دون ديني، يعني لا توافق على أمر ينقض دينك، لا توافق على الكفر ولا على المعاصي، أصبر حتى ولو قتلت، دين الإنسان مقدم على ماله، لكن المكره له رخصة، إذا أكره على كلمة الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان فهذا، إذا كان الإكره ملجئ فهذا عذر الله، قال الله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. وهذا وإن لم يكن فيه يعني كلام في البدع، لكن عام كلام، وصية عمر رضي الله عنه عامة، اصبر على ولي الأمر ولو كان ولو حصلت منه معصية أو حصلت منه البدعة، لكن لا توافق على فعل المعاصي ولا على فعل البدعة، لا تفعل المعاصي ولا تطع في فعل البدعة ولا في فعل المعاصي. نعم.
وقال مطرف بن عبد الله: من بذل دينه دون ماله أورثه الله الفقر وحشره يوم القيامة في من يحمل الراية بين يدي إبليس إلى جهنم.
هذا مقاله المطرف بن عبد الله الشقيق الإمام تابعي معروف، يقول مطرف بن عبد الله: من بذل دينه دون ماله أورثه الله الفقر، يعني قدم المال على الدين وأخذ المال ودفع دينه مقابل، طلب منه أن يترك، طلب منه الكفر فأخذ المال، دفع دينه وهو الإسلام وأخذ المال، أو طلب منه البدعة أو طلب منه المعصية. فمن بذل دينه دون ماله يعني قدم المال على الدين أورثه الله فقط، وحشره يوم القيامة فيما يحمل الراية بين يدي إبليس إلى جهنم. هذا إذا بذل دينه يعني وفعل الكفر فلا شك أنه تاب. أما إذا بذل دينه يعني فعل المعصية فيما دون الشرك وفيما دون الكفر فإنه يكون ضعيف الإيمان وناقص الإيمان إذا لم يستحل هذه الكبيرة. نعم. وفيه التحليل من البدع، ومن ذلك البدع والكبائر البدع. نعم. فالبدع إذا كانت مكفرة وبذل ماله دون ماله فله هذا الحكم، فإنه يورثه الله فقر ويحشر يوم القيامة مع إبليس إلى جهنم، نعوذ بالله. كفر إن الله جامع الكافرين وهو الفكر في جهنم جميعا. وإن كانت البدعة غير مكفرة دون الشرك فهو ضعيف الإيمان وهو على خطر. نعم.
وقال الفضيل بن عياض: أوثق عرى الإسلام الحب في الله والبغض في الله.
صدق رحمه الله، هذا لفظ حديث. أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، ومعنى الحب في الله أن تحب ما يحبه الله من شخص أو فعل أو فقر. حب ما يحبه الله من شخص، تحب الشخص المستقيم على طاعة الله الذي يؤدي فرائض الله وينفي عن محارم الله ويبتعد عن البدع ويستقيم على دينه، تحبه ولو كان بعيدا، ولو لم يكن من قبيلتك، ولو لم يكن من قرابتك، ولو لم يكن من أهل بلدك، ولو كان عجميا وأنت عربي، حبه لدينه استقامته، هذا هو الحب في الله. وتبغض الإنسان إذا كان منحرف، تبغضه الكافر لكفره والفاسق لفسقه والموت لبدعته، ولو كان أخاك من أبيك وأمك، ولو كان أقرب الناس إليك، ولو كان أباك، لا تحبه لدينه، ولكن تعامل الوالدين ولو كان كافرا تعاملهم معاملة حسنة تحسن إليهما، كما قال الله تعالى: في الوالدين الكافرين وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما. ثم قال سبحانه: وصاحبهما في الدنيا معروف، وصاحب الوالد ولو كان كافرا صاحب الدنيا معروف، تحسن إليه تنفق إليه تلطف معه، وإن كان عدوا لك من جهة الدين وإن كنت تبغضه من جهة الدين، وكذلك الابن وكذلك الأخ، هذا هو الحب في الله والبغض في الله. يحب ما يحبه الإنسان من فعل أو شخص أو حكم، الأحكام الشرعية والأفعال التي شرعها الله والأشخاص، حب الأبرار والمتقين والمستقيمين ولو كانوا أبعد الناس منك نسبا، وتبغض الأشرار والفساق والعصاة ولو كانوا من أقربائك، هذا هو الحب في الله والبغض في الله. ومن ذلك بغض أهل البدع، من الحب في الله والبغض في الله تبغض أهل البدع ولو كانوا أقرباء، وتبتعد عنهم وتحذر من الإصغاء إلى بدعته. نعم.
فقال الفضيل: صاحب بدعة لا تأمنه على دينك ولا تشاوره في أمرك ولا تجلس إليه، فإنه من جلس إلى صاحب بدعة ورثه الله العمى.
صلى الله عليه. نعم. هذه مقال الفضيل لعياض رحمه الله، يقول: صاحب بدعة لا تأمنه على دينك. نعم، لا يؤمن لأن عنده نوع من الخيانة، إذا كان في بدعة غير مكفرة لكن بدعة مكفرة هو خائن، فلا يؤمن. من خان الله فلم يلتزم بعقد الإسلام والإيمان فلا يؤمن، وإذا كانت بدعته لا تكفر فهو ضعيف الإيمان ونقص الإيمان فلا يؤمن. صاحب بدعة لا تنفع على دينك نعم ولا تشاور في أمرك ليس أهلا للمشورة لأنه غير مؤتمن ولا تجلس إليه لأن جلوس إليه يضرك ويؤثر عليك إلا على وجه النصيحة والدعوة إلى التزام السنة والبعد عن البدعة وهو يستفيد هذا مطلوب. أما تجلس إليه مداهنة فهذا ممنوع ولهذا قول لا تجلس إليه فإنه من جلس إلى صاحب البدعة عورته الله العمى. العمى في بصيرة يعني لأن المعاصي والبدع نوع من العمى والعمى الكامل هو كفر كفر عام كامل والمعاصي والبدع نوع من العمى. نعم.
وقال الفضيل نظر المؤمن إلى المؤمن جلاء القلب ونظر الرجل إلى صاحب البدعة يورثه العمى يعني في قلبه.
نعم جلاء جلاء بكسر الجيم. الفضيل يقول نظر المؤمن إلى المؤمن جلاء القلب يعني يجلوه عما علق به من مخالطة الأشرار وأهل المعاصي. فإذا نظرت إلى مؤمن هذا يجلو قلبك لأنك تأله وتستفيد منه وتقتدي به. أما نظر الرجل إلى صاحب البدعة يورث العمى عمى البصيرة لأن المعاصي تعمى القلب شيئا بشيء حتى يصل الإنسان إلى الكفر نعوذ بالله. يورث العمى في قلبه لأن تورث ضعف الإيمان ونقص الإيمان وإذا كان في البدعة مكثرة عورث العمى الكامل نعوذ بالله في التحليل من البدع. نعم.
وقال الفضيل يقول أسلك حياة طيبة أسلك حياة طيبة الإسلام والسنة.
نعم صدق رحمه الله. الحياة الطيبة هو من سلك سبيل الإسلام والسنة لأن عمل الصالحات وحد الله وأخلص له العبادة وأدى الفرائض وتعالى المحارم واستقام على الدين فإن الله في حياة طيبة كما قال سبحانه من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فالحياة الطيبة بالإيمان والعمل الصالح ولزوم السنة والبعد عن أسباب الشر من البدع والمحدثات في الدين. نعم.
وقال مجاهد في قول الله عز وجل فلنحيينه حياة طيبة قال حسن الرأي يعني السنة.
نعم هذا في تفسير حياة الطيبة تفسير ببعضها والمعنى أن من الحياة الطيبة حسن الرأي حسن الرأي ولزوم السنة هذا من الحياة الطيبة. والحياة الطيبة هو الطمأنينة التي تكون في قلب المؤمن والاطمئنان والرضا والراحة التي يجدها بسبب توحيده وإخلاصه العبادة لله وأدائه حقه والانتهاء عن محارمه يجد لذة ونعيما وسرورا في قلبه وتكون حياته طيبة حتى ولو كان مسكينا ولو كان معذبا ولو كان يؤذى لكن تكون الأذية في جسده ولكن قلبه يحيا حياة طيبة بسبب طمأنينة إلى ما هو عليه مطمئن أنه على الحق مطمئن أنه من المؤمنين وأنه مستقيم على شرع الله ودينه ولو كان جسمه عذب ولو كان مسجونا فهو يحيا حياة طيبة بقلبه وطمأنينته وراحته النفسية. نعم.
وقال الفضيل طوبى لمن مات على الإسلام والسنة ثم بكى الفضيل على زمان تظهر فيه البدعة فإذا كان ذلك فأكثروا من قول ما شاء الله.
نعم قال الفضيل طوبى لمن مات على الإسلام طوبى الجنة الطوبى اسم للجنة أو اسم للشجرة في الجنة طوبى لمن مات على الإسلام والسنة يعني هنيئا لمن مات على الإسلام والسنة والذي يموت على الإسلام والسنة هو الذي يكون بعيدا عن البدع والمحدثات في الدين فيه التحذير من البدع لأن من مات على البدع لم يمت على الإسلام والسنة وإنما مات على البدع. ثم بكى الفضيل رحمه الله على زمان تظهر فيه البدعة وفإذا كان ذلك فأكثر من قول ما شاء الله يعني تكمل لا قوة إلا بالله. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يعني إن الله تعالى قدر ذلك لحكمة. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ولا تحول من حال إلى حال إلا بمعونة الله. حول الإنسان من البدعة إلى السنة بمشيئة الله وبقوة وإعانته. لا حول ولا قوة إلا بالله. ولهذا ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى موسى الأشعري وهو يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا موسى ألا أدلك على كنز مكنوز الجنة؟ قلت بلى يا رسول الله. قال لا حول ولا قوة إلا بالله. كنز مكنوز الجنة. وشرع لمن سمع المنادي المؤذن وهو يقول حي على الصلاة حي على الفلاح أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. لأن المؤذن يدعوك وتقول حي على الصلاة أقبل على الصلاة. فتجيب وتقول لا حول لي ولا قوة على إجابة دعوتك إلا بمعونة الله وتوفيقه. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا تحول لي من حال إلى حال. لا يتحول الإنسان من المعصية إلى الطاعة ومن البدعة إلى السنة ومن ترك الأمر إلى فعل الأمر إلا بمعونة الله وتوفيقه. لا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا ظهرت البدع فإسرائيل يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. آمنت بالله ورسله ويسأل الله الثبات على دينه. نعم.
وقال الفضيل من جلس مع صاحب بدعة لم يعط الحكمة.
نعم لا شك أن أهل البدع بعيدون عن الحكمة. والحكمة هي العلم النافع. العلم النافع هذا الحكمة المأخوذ من الكتاب والسنة. وأهل البدع ليس عندهم علم نافع. ابتعدوا عن العلم النافع حيث غيروا وبدلوا فاعتنقوا البدع فلم يعطوا الحكمة العلم النافع. بل عندهم البدع التي تضاد العلم النافع. عندهم آراء وشبه وشكوك تنافى العلم. العلم النافع ينشأ من لزوم السنة. من لزم السنة وعمل بالكتاب فقد آتاه الله الحكمة هو مربوط. ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. العلم النافع المقول من الكتاب والسنة. وأما أهل البدع فإنهم تركبوا الصراط المستقيم وخالفوا الكتاب والسنة وابتدعوا في دين الله ما ليس منه فلم يعطوا الحكمة. نعم.
وقال الفضيل لا تجلس مع صاحب بدعة فإني أخشى عليك اللعنة.
نعم كذلك. هذه المقالة لفضيل هذا الأثر لفضيل الرياض يقول لا تجلس مع صاحب بدعة فإني أخشى عليك اللعنة ويطرد والعباد من رحمة الله. وذلك لأن صاحب البدعة مرتكب كبيرة. وأهل الكبائر أهل الكبائر المعاصي التي ليست من البدع لعن أصحابها. لعن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله شارب الخمر. لعن الله السارق يسرق البيضة. لعن الله آكل الربا ومكله وكاتبه وشهيده. فإذا كان العصاة ملعونون وهم فعلوا الكبائر التي ليست بدع فصاحب البدعة من باب أولى. ملعون لأن ذنبه أعظم من ذنب صاحب الكبيرة. أعظم من ذنب الزاني والسارق وشارب الخمر. لأن هؤلاء على كبائر وهم يعلمون أنهم عصاة ويرجى أن يتوبوا. أما صاحب البدعة فيعتقد أنه على حق فلا يتوب. فذنبه أعظم من ذنب صاحب البدعة أعظم من صاحب الكبيرة. وإذا كان صاحب الكبيرة ملعون فصاحب البدعة من باب أولى. ولهذا قال الفضيل رحمه الله لا تجلس مع صاحب البدعة فإني أخشى عليك اللعنة. أن تنزل اللعنة عليه وأنت معه فيصيبك ما أصابه. وهذا في التحذير من أهل البدع. نعم.
وقال الفضيل من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام.
نعم. وهذا الأثر أيضا يقول من وقر صاحب بدعة يعني من احترمه وقدره وبجله وعظمه فقد عانى على هدم الإسلام. لأنه لا يبجل وإنما ينصح. فإن لم يقبل النصيحة فإنه يهجر ويبتعد عنه ولا يقدر ولا يرعى ولا كرامة له. لا كرامة لصاحب البدعة ولا تبجيل ولا تعظيم. بل هو محتقر إذا لم يقبل النصيحة واستمر على بدعته فلا يوقر، فمن وقره فقد عانه على هدم الإسلام، لأنه شارك في إظهار البدع وإخفاء السنن، وهذا نوع من هدم الإسلام. توقير صاحب البدعة وتعظيمه وتبجيله واحترامه إعانة له على باطله وإعانة له على نشر البدع، وإذا انتشرت البدع خفيت السنن، وهذا نوع من هدم الإسلام. ولهذا قال الفضيل هذه المقالة رحمه الله. نعم.
وقال الفضيل: إن لله عبادا تحيا بهم البلاد وهم أصحاب السنة، من كان منهم يعقل ما يدخل جوفه، ومن كان كذلك كان من حزب كان في حزب الله عز وجل.
نعم. والفضيل بن عياض رحمه الله: إن لله عبادا تحيا بهم البلاد وهم أصحاب السنة، الذين يلزمون السنة ويستقيمون عليها، فلا شك أنه تحيا بهم البلاد حيث أنهم يظهرون السنن وينشرونها بين الناس ويدعون إليها، فتحيا بهم البلاد والعباد. ومن ذلك من كان منهم يعقل ما يدخل في جوفه، يعني يبتعد عن الحرام والمتشابه، فلا يأكل الربا ولا يأكل الرشوة ولا يجحد حقوق الناس ولا ينفق سلعته بالحلف الكاذب ولا يسرق ولا ينهب المال بغير حق ولا يغش ولا يخادع، لأنه إذا فعل ذلك فقد أكل الحرام وأدخل إلى جوفه الحرام عن طريق الربا أو السرقة أو الغش أو الخداع أو تنفق السلعة بالحلف الكاذب أو يعيد السلعة. فالذي يتجنب هذه الأشياء ويعقل ما يدخل في جوفه فهو من أصحاب السنة الذين تحيا بهم البلاد، ومن كان كذلك فهو من حزب الله، وحزب الله كما قال: ألا إن حزب الله هم المفلحون. نعم.
وقال الفضيل: من تبع جنازة مبتدع لم يزل في سخط الله حتى يرجع.
نعم، لأنه إذا تبع جنازة مبتدع فهذا فيه نشر لهذه البدعة وإقرار له عليها، وبالتالي يقتدي به الناس ويقتدي به العوام فيظنون أن صاحب هذه البدعة على حق، فلولا أنه على حق لما تبع جنازته فلان، لأن اتباع فلان لجنازته تأييد له على بدعته وإقرار له عليها، وهذا فيه مخالفة للشرع وارتكاب لكبيرة. ولهذا قال الفضيل: لم يزل في سخط الله، بسبب إقراره للبدع حيث يقتدي به الناس ويظنون أن هذا الميت الذي تبعه هذا الإنسان إنما هو على حق، فتنتشر البدع وتختفي السنة. نعم.
وقال سفيان بن عيينة لرجل: من أين جئت؟ قال: من جنازة فلان بن فلان. قال: لا حدثتك بحديث استغفر الله ولا تعد، نظرت إلى رجل يبغض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتبعت جنازته.
نعم. سفيان بن عيينة العمران الهلالي الإمام المشهور قال لرجل: من أين جئت؟ قال: من جنازة فلان بن فلان. وكان هذا الميت مبتدع يبغض الصحابة، اتبع جنازته فهجر سفيان وقال: لا حدثتك بحديث، استغفر الله ولا تعود، أن تتبع جنازة مبتدع يبغض أصحاب رسول الله. قال: نظرت إلى رجل يبغض أصحاب رسول الله فاتبعت جنازته، لأن هذا فيه تأييد له وإقرار له على بدعته، وبالتالي يظن الناس والعوام أنه على حق، وأن ما يعتنق من بغض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وثلبهم ونسي مساويهم أن هذا محمود، ولهذا هجره ونصحه. سفيان هجر هذا الرجل الذي تبع جنازة من يبغض أصحاب رسول الله، هجره وقال: لا حدثتك بحديث، ونصح بقول: استغفر الله ولا تعود. نعم. ودل على أنه لا يجوز تشيع أهل المعاصي ولا إقراره أهل البدع على بدعهم ولا اتباع جنازتهم ولا عيادة مرضاهم حتى يتوب، الواجب هجرهم والبعد عنهم. نعم.
وقال هارون بن زياد: سمعت الفريابي ورجل يسأله عمن شتم أبا بكر قال كافر، قال فنصلي عليه، قال لا، فسألته كيف نصنع به وهو يقول لا إله إلا الله، قال لا تمسوه بأيديكم، ادفعوه بالخشب حتى تواروه في حفرته.
نعم، وهذا المقال من هارون بن زياد يقول سمعت الفريابي محمد بن يوسف بن واقد بن عثمان الضبع الفريابي الثقة الفاضل المعروف، وقد سئل عن رجل يسأله عمن شتم أبا بكر فقال كافر، فيه أنه كفر من شتم أبا بكر، لأن أبو بكر رضي الله عنه الصديق الأكبر وهو أفضل الناس بعد الأنبياء في إجماع السنة والجماعة، فمن شتم أبا بكر فهذا وهو يدل على مرض في قلبه ونفاق، لولا نفاقه وكفره لما شتم أبا بكر. ولهذا ويعلم أحد أن من شتم الشيخين أبو بكر وعمر فإنه كافر، ويروى عن الإمام أحمد، وكذلك من شتم من سب الخلفاء الراشدين الأربعة. أما من سب غيرهم الواحد أو الاثنين، سب معاوية أو غيره، فهذا يفسق فسق ولا يكفر، لكن من سب الصحابة كلهم أو كفرهم أو شتمهم أو سب الشيخين أبي بكر وعمر أو الخلفاء الراشدين هذا يكفر، كما قال الفريابي رحمه الله إنه كفر من شتم أبو بكر. قال هارون زياد سمعت الفريابي ورجل يسأل عمن شتم قال كافر، قال فنصلي عليه، قال لا، الكافر لا يصلي عليه. وقال الله تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، ثم ذكر العلة فقال إنهم كفروا بالله ورسوله، فدل على أن من كفر بالله ورسوله لا يصلي عليه، ومن لا يكفر بالله ورسوله لا يصلي عليه، كالفاسق والعاصي والمبتدع يصلي عليه، وقد لا يصلي على بعضهم عموم الناس أعيان الناس من الوجهاء من العلماء والأمراء وغيرهم يتأخرون عن الصلاة على بعض أهل البدع، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم أول الأمر لا يصلي على من عليه دين، وكما جاء النهي أنه لا يصلي على قاتل نفسه ولا على الغال وما أشبه ذلك، تحذيرا للأحياء، لا يصلي على الوجهاء والأعيان والعلماء لكن يصلي عليه سائر الناس، أما الكافر فلا يصلي عليه. ولهذا الفريابي كفر من شتم أبا بكر، ولما سأله قال له صلي عليه قال لا، قال فسألته كيف نصنع به وهو يقول لا إله إلا الله، يعني أنه لا يفيد قول لا إله إلا الله، إذا قال إنسان لا إله إلا الله ثم فعل مكفرا انتقص، إذا قال لا إله إلا الله ثم سب الصحابة أو شتم أبا بكر وعمر انتقلت كلمة لا إله إلا الله، انتقلت وبطلت، من قال لا إله إلا الله ثم سجد للصنم بطلت لا إله إلا الله، قال لا إله إلا الله ثم دعا غير الله وذبح لغيره بطل، مثل الإنسان الذي توضأ وأحسن الوضوء وتطهر وأحسن الطهارة ثم خرج منه بول أو غائط، أين ذهبت الطهارة أو ريح، بطلت الطهارة، بطلت الطهارة بالناقص. فكذلك التوحيد، إذا قال لا إله إلا الله ثم سجد للصنم أو سب الله أو استهزأ بالله بكتابه وبرسوله أو أنكر أمر معلوم من الدين بالضرورة أو قال الصلاة غير واجبة أو شتم الصحابة أو شتم أبو بكر بطلت كلمة التوحيد وصار كافرا. ولهذا قال فنصلي عليه قال لا، فسألت كيف نصنع به وهو يقول لا إله إلا الله، بين له أنها لا تفيد لأنها انتقلت عليه وبطل. ولهذا قال لا تمسوه بأيديكم ادفعوه بالخشب حتى تواروه في حفرته، لأنه نجس ليس له حرمة، جيفة كجيفة الحمار والكلب، يرب يسحب ويدفن في حفرة حتى لا يتأذى الناس برائحته، ليس له حرمة، بخلاف المسلم المؤمن فإنه يغسل ويصلى عليه ويكفن ويدفن في مقابر المسلمين، أما الكافر فليس له ترمى، بل ترمى جيفته كجيفة الحمار أو الكلب وتدفن ويدفن حتى لا يتأذى الناس برائحته. ولهذا قال لا تمسوا بأيديكم ادفعوه بالخشب حتى تبروا في حفرة، لأنه لا حرمة لكفره وضلاله، نعوذ بالله. هذا في التحذير من البدع والكفر، والتحذير من سب الصحابة وشتمهم، ولا سيما الصديق الأكبر وعمر والخلفاء الراشدين. نعم.
وقال محمد بن بشار قلت لعبد الرحمن بن مهدي أحضر جنازة من سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فقال لو كان من عصبتي ما ورثته.
نعم. وهذه المقالة رواه محمد بن بشار بن عثمان العبدي البصري وهو من رجال الأئمة رجال الستة روى عنه أصحاب الستة كلهم. قال لعبد الرحمن بن مهدي الإمام المشهور كلهم علماء التلميذ عالم كبير من رجال الأئمة الستة وله البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وعبد الرحمن بن مهدي إمام مشهور معروف حافظ من النقاد. قال لها أحضر جنازة من سبع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لو كان من عصبتي ما ورثته. وهذا دليل على أن عبد الرحمن بن مهدي يكفر من سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن من سبهم وكفرهم وفسقهم فقد كذب الله، لأن الله زكاهم وعدلهم ووعدهم بالجنة. فالذي يسبهم ويكفرهم يكذب الله، وما كذب الله كفر، ولأنهم نقلة الدين وحملة الشريعة. فإذا سب الصحابة أو كفر أو فسق ما صار هناك وثوق بالدين. كيف نثق بدين حملته كفر أو فساق ويشتمون ويسبون؟ من الذي نقل إلينا القرآن؟ الصحابة. من الذي نقل إلينا السنة؟ الصحابة. إذا كانوا كفار وفساق كيف يثقوا بدين نقله كفار وفساق يستحقون السب؟ نسأل الله السلامة والعافية. ولهذا كفر عبد الرحمن المهدي من سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال لو كان من عصبتي ما ورثته. لماذا؟ لأنه كافر وأنا مسلم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم دائرة المسلم كافر والكافر مسلم. يقول أنا مسلم وهذا اللي سب أصحابي لو كان من وراء من عصبتي ما ورثته، لأن المسلم لا يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم. هذا دليل على أن عبد الرحمن بن المهدي الإمام المشهور يكفر من سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فيه تحذير من بلعة الروافض الذين سبوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويكفرونهم ويفسقونهم. نعم.
وقال أبو بكر بن عياش لا أصلي على رافضي ولا حروري، لأن الرافضي يجعل عمر كافرا والحروري يجعل عليا كافرا.
وهذه الأثر عن أبي بكر بن عياش لسالم الأسدي وثقة العابد، يقول لا أصلي على رافضي. والرافضي ومن سبل مذهب الرافضة، والرافضة هم الذين يكفرون الصحابة ويفسقونهم ويزعمون أنهم يحبون أهل البيت ويغلونهم ويعبدون أهل البيت. أهل البيت يغلون في حبهم حتى يعبدونهم من دون الله، والصحابة يكفرونهم ويفسقونهم حتى يجعلهم كفرة فسقة. يقول أبو بكر بن عياش لا أصلي على رافضي. ليش؟ لأنه كافر، هذا جعله كفر. ولا حروري، الحروري الخارجي الخوارج، وهم يسموا حروري نسبة إلى بلدة تسمى حرورة قرب العراق تجمع فيها الخوارج، فصاروا ينسبوا إليهم فيقالون الحرورية ويقال واحد حروري. ولما جاء وهم ومعروف عنهم أنهم يعترضون ولا يعملون بالسنة، ولما جاءت امرأة العاشرة رضي الله عنها تسأل لكنها ما عرفت السؤال، قالت ما بال الحائض تقل الصغر ولا تقل الصلاة، فهمت أنها معترضة، قالت أحرورية أنت من الخوارج؟ قالت لا لست بحرورية ولكني أسأل، لأن ما عرفت تسأل. اعترض عليها قال ليش لماذا الحائض تقل الصغر ولا تقل الصلاة، ظنت أنها معترضة لأن الخوارج يعترضون على السنة. فأبو بكر بن عياش يكفر الرافضي والخارج. قال أما الرافضي فلأنه يكفر عمر فأنا أكفر، وأما الحروري فإنه يكفر عليا فأنا أكفر. الرافضة يكفرون الصحابة ويعبدون أهل البيت، والخوارج ينصبون العداوة لأهل البيت ويكفرون علي. ضده الرافضة يعبدون أهل البيت، والخوارج يكفرون أهل البيت وينصبون له يعادون أهل البيت، ومن ذلك علي يكفرون. على طرفي نقيض، أهل البيت الرافض يعبدون علي والخوارج يكفرون علي. فيقول أبو بكر عياش لا أصلي على رافضي ولا حروري خارجي، لأن الرافضي يكفر عمر ولأن الحروري يكفر عليا فلا أصلي على واحد منهم. فيه تحديد بين الروافض وبين الخوارج. نعم.
وقال طلحة بن مصرف الرافضة لا تنكح نساؤهم ولا تؤكل ذبائحهم لأنهم أهل ردة.
نعم. وهذه المقالة طلحة بن مصرف فيه تكفير، لأنه فيه دليل على أنه يرى كفر الرافضة، قال لا تنكح نساؤهم لأنهم كفر وثنيون أشد من اليهود والنصارى، لأن اليهود والنصارى تنكح نساؤهم قال تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. والوثني والمشرك لا تحل ذبائحهم ولا تدفع نساءهم. فدل على أنه يرى أن الرافضة أشد كفرا من أهل الكتاب، لأن أهل الكتاب خص كفرهم فحلت ذبائحهم وحل نكاح نسائهم، وأما الوثنيون فلأن كفرهم غليظ لا تحل نساءهم ولا ذبائحهم. والرافضة جعلهم من أهل الكفر الغليظ الوثنيين ولم يجعلهم من أهل الكفر الخفيف، فقال الرافضة لا تنكح نساءهم ولا تؤكل ذبائحهم، بخلاف اليهود والنصارى فإنها تؤكل ذبائحهم وتنكح نساءهم. أما الرافضة فلا تنكح نساءهم ولا تؤكل ذبائحهم لأنهم أهل ردة، هذا تصريح لأنهم مرتدون. نعم على العموم، عموم إيش الرافضة نوع واحد ما هو بنوع، هذه الشيعة نوع، الشيعة طبقة هم كافر عموم في الزيدية وفي ورابية وفي كذا وفيها المخطئ اللي يخطئه جبري وفيها الرافضة، لكن الرافضة طائفة واحدة. ها وش الشيعة اسم عام، اسم عام يشمل طوائف متعددة، والرافضة طائفة واحدة من طوائف الشيعة، الرافضة طائفة من طوائف الشيعة، كما لو قسمت الناس إلى أقسام، قسمت مثلا قلت أهل السنة أقسام، أهل السنة أربعة أقسام، مالكية وشافعية وحنابلة وإحنا، أهل السنة هذا عام تحت كم؟ أربعة طبقة. الشيعة تحت كم؟ 24 طبقة، 24 فرقة، فالرافضة فرقة من الفرق. فالذي لا يعتقد هذا الكلام ليكفر الصحابة ويعبد آل البيت ويزعم أن القرآن طار ثلثه ولم يقبل الثلث، هذه كفر أولئك، ليعبد آل البيت ويتوسل بهم هذا كفر، وليكفر الصحابة كفر، والذي يقول إنه لأنهم كذبوا لله، والذي يقول إن القرآن غير محفوظ ولا بقي إلا الثلث كافر لأنه مكذب لله في قوله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فمن كان اعتقد هذا الاعتقاد فهو رافض، ومن كان يتبرأ من هذه الاعتقادات ولا يسب الصحابة ولا يعبد آل البيت ويصدق الله في أن القرآن محفوظ فليس منه. نعم.
وقيل للحسن إن فلانا غسل رجلا من أهل الأهواء فقال عرفوه أنه إن مات لم نصلي عليه.
نعم. وهذا الأثر الحسن بصري رحمه الله فيه تحذير من أهل البدع، وأن أهل البدع لا يغسلون ولا تتبع جنائزهم، تحذيرا للأحياء حتى لا يفعلوا متفعلا. ولما قيل إن فلانا غسل رجلا من أهل البدع فقال عرفوا أنه إن مات لم يصلي عليه تعزيرا له، هذا فيه تحذير من أهل البدع أنه لا تتبع جنائزهم ولا يصلى عليهم ولا يغسلون. نعم.
ونظر ابن سيرين إلى رجل من أصحابه في بعض محال البصرة فقال له يا فلان ما تصنع هنا؟ فقال عدت فلانا من علة، يعني رجلا من أهل الأهواء. فقال له ابن سيرين إن مرضت لم نعد، وإن مت لم نصلي عليك إلا أن تتوب. قال تبت.
نعم. نظر ابن سيرين رحمه الله محمد بن سيرين التابع الجليل إلى رجل من أصحابه في بعض محل البصرة فسأله قال ما يا فلان ما تصنع هنا؟ قال عدت فلانا من علة، عدت مريض وهو من أهل البدع، عاد مريضا من أهل البدع فزجر ابن سيرين وقال إن مرضت لم نعد، وإن مت لم نصلي عليك إلا أن تتوب. فقال الرجل تبت الآن، تبت لا أعود مريضا من أهل البدع، هذا في التحذير من أهل البدع والحذر من مجالستهم وصحابتهم وعياد مريضهم واتباع جنائزهم بتغسيل موتاهم، كل هذا يحذره السنة. نعم.
وقال الفضيل آكل طعام اليهودي والنصراني ولا آكل طعام صاحب بدعة.
نعم. هذا الفضيل ابن عياض يقول آكل طعام اليهودي والنصراني لأن الله أحل لنا ذبائحهم في قوله وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، ولأنهم يهود صار معروف كفرهم ظاهر. أما صاحب البدعة فلا آكل طعامه لأنه وإن لم يكن كافرا إلا أنه صاحب شبهة وتلبيس، فإذا أكلت طعامه أو جلست معه إذا جلس الإنسان معه وقت الطعام هو يخشى عليه أن يؤثر عليه في بدعته وأن يعتنق بدعته فيصيبه ما أصابه. أما اليهودي والنصراني معروف أمره مكشف, يهودي ونصراني معروف قد أعلن كفره وضلاله والله وخف كفره لأنه صاحب كتاب والله تعالى خفف الأحكام فأباح لنا أكل ذبائحهم ونكح نسائهم. أما أهل البدع فيجب الحذر منهم لأن أمرهم يؤثر لأنه ليس كفارا وإيمانهم ضعيف قد يجرون الإنسان إلى بدعته من حيث لا يشعر. فلهذا فرق الفضيل بن عياض بين اليهودي والنصراني وبين صاحب البدعة. نعم.
وكان يقول اللهم لا تجعل لصاحب بدعة عندي يدا فيحبه قلبي.
نعم, وهذا في تحريم البدع. فلا يقول يدعو الله اللهم لا تجعل لصاحب بدعة يدا عندي يعني معروف لا تجعل له معروفا عليه, لأن الإنسان جبل على حب من أحسن إليه. فإذا أحسن إليك إنسان وكان له يد عندك فإن قلبه حبه هو يدعو الله الفضيل ألا يكون لصاحب بدعة عليه معروفا حتى لا يحبه قلبه. فيه التحذير من البدع والبعد عنه حتى لا يؤثر على الإنسان. نعم.
وقال الفضيل إذا علم الله من رجل أنه مبغض لصاحب بدعة رجوت أن يغفر الله له وإن قل عمله.
نعم, لأن كمل ما عندك شيء النصفة الثانية لأن كراهية البدعة دليل على حب السنة. النصفة الثانية في كثير لأن كراهية البدعة دليل على حب السنة. هذه المقال الفضيل يقول إذا علم الله من الرجل أنه مبغض لصاحب البدعة رجوت أن يغفر الله له وإن قل عمله, لأن لزوم السنة مع قلة العمل خير من كثرة العمل مع البدعة. فيقول إذا رأيت الشخص مبغض أهل البدع ويبتعد عنهم ويلزم السنة فهذا على خير عظيم ولو كان عمله قليل, إذا كان يؤدي الفرائض ويتعامل عن المحارم لكن ما يكثر من صيام النفل ولا يكثر من صلاة النفل ولا يكثر من حج النفل لكنه مستقيم على السنة فهذا يرجى له الخير. أما إذا كان لأن كراهية البدعة دليل على حبه للسنة, إذا كان الإنسان يبغض أهل البدع ويبتعد عنهم ويحب أهل السنة ويلتزم بالسنة فإن الله يبارك في عمله ولو كان عمله قليلا ولو لم يكن كثير الصوم وكثير الصلاة ما دام ملتزم بالسنة مؤديا للفرض مثلا عن المحارم, بخلاف الذي يركن إلى أهل البدع ويحب أهل البدع ولو كان عمله كثيرا فإنه على البدعة وهو موافق لأهل البدع فيخشى عليه ألا يقبل منه عمله ويخشى عليه أن يتأثر من البدعة. فالمقصود أن هذا الأثر معناه أن لزوم السنة مع العمل القليل خير من العمل الكثير مع البدعة في تحريم البدعة.
وقال المروزي سألت أبا عبد الله عمن شتم أبا بكر وعمر وعثمان وعائشة رضي الله تعالى عنهم فقال ما أراه على الإسلام.
نعم, وهذه رواية المروزي ويحتمل المرودي لأن المروزي والمرودي كلاهما يسأل الإمام أحمد, لكن الغالب أنه إذا أريد المرودي بالذال قال المرودي, وإذا أريد المروزي قال أبو بكر المروزي, والأقرب أنه المرودي قال المرودي. سألت أبا عبد الله هو الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة عما شتم أبا بكر وعمر وعثمان وعائشة رضي الله عنهم فقال ما أراه على الإسلام, يحتمل ما أراه يعني ما أعلمه على الإسلام أو ما أراه بضم الهمزة يعني ما أظنه على الإسلام, الأقرب أنه ما أراه. لما سأل المروذي الإمام أحمد عمن شتم أبا بكر وعمر وعثمان وعائشة قال ما أظنه على الإسلام, ما أظنه على الإسلام, لولا ما النفاق في قلبه لما شتم الخلفاء الثلاثة وعائشة أم المؤمنين. كون يشتم أبا بكر وعمر وعثمان وعائشة يدل على نفاق في قلبه. ما أراه يعني ما أظن, ما أراه يعني ما أظن بضم الهمزة, وما أراه بفتح الهمزة بمعنى ما أعلمه على الإسلام, فلقد ما أراه يعني ما أعلمه على الإسلام. وهذا فيه دليل على أن الإمام أحمد يكفر من شتم الخلفاء الثلاثة وروى عن الإمام أحمد روي عنه صراحة أن من شتم الشيخين فهو كافر. وهنا شتم الثلاثة وعائشة، وهذا فيه تحذير من سب الصحابة وشتمهم، وأن هذا من الأعمال الكفرية نعوذ بالله، في تحريم مذهب الرافضة. نعم.
وقال مالك بن أنس: الذي يشتم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس له سهم وإن قال أو قال نصيب في الإسلام.
نعم. وهذا المقال من الصحابي أو من الإمام مشهور إمام دار الهجرة، فيه تكفير من شتم أصحاب النبي. قال: الذي يشتم أصحاب رسول الله يقول ليس له سهم أو قال نصيب في الإسلام، والذي ليس له نصيب في الإسلام خارج من الإسلام. الذي ليس له سهم ولا نصيب من الإسلام، كل مؤمن له سهم نصيب من الإسلام، والذي ليس له سهم ولا نصيب من الإسلام ليس من أهل الإسلام. وهذا دليل على تكفير الإمام مالك رحمه الله لمن سب الصحابة وشتمهم وكفرهم. وقد روي عنه تكفير من أغاضه الصحابة في قوله تعالى في سورة الفتح: ليغيظ بهم الكفار. قال الآية دليل على كفر الرافضة، لأن الصحابة يغيظهم الصحابة، ومن أغاضه الصحابة هو كافر، نص القرآن. نعم. وهي تحريم مذهب الرافضة. نعم.
وقال بشر بن الحارث: من شتم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كافر، وإن صام وصلى وزعم أنه من المسلمين.
نعم. وهذه المقالة أيضا لبشر بن الحارث في تكفير من شتم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأنه كافر، ولهذا قال: وإن صام وصلى وزعم أنه من المسلمين إلا تنفع صلاته وصومه مع كفره وضلاله. الإنسان إذا فعل كفر ما تفيده الأعمال، تكون أعماله حابطة. قال تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. نعم.
وقال الأوزاعي: من شتم أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه فقد ارتد عن دينه وأباح دمه.
نعم. وهذا الأثر الأوزاعي تصريح بكفر من شتم الصديق رضي الله عنه. قال: من شتم فقد ارتد عن دينه وأباح دمه، دمه حلال وما بحلال لكفره وضلاله. فهذه الآثار الأربعة، الأثر الأول عن الإمام أحمد في تكفير من شتم الخلفاء الثلاثة، والأثر الثاني عن مالك بن أنس في تكفير من شتم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والأثر الثالث عن بشر الحارث في تكفير من شتم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والأثر الرابع عن الأوزاعي في تكفير أيضا من شتم الصديق رضي الله عنه. هذه كلها آثار عن الأئمة، كلها في تكفير الرافضة، الإمام أحمد ومالك بن أنس وبشر بن الحارث والأوزاعي، كلهم كفروا الرافضة صلى الله عليه وسلم. نعم.
وقال أبو عبيد: القاسم بن سلام: لا حظ للرافضي في الفيء والغنيمة، لقول الله عز وجل: والذين جاءوا من بعدهم يقولون الآية.
وهذا أيضا خامس، إمام خامس وهو أبو عبيد القاسم بن سلام كفر الرافضة، قال: لا حظ للرافضي في الفيء والغنيمة، والذي لا حظ له في الفيء والغنيمة كافر، لأن الفيء والغنيمة لا تكون للمسلمين. واستدل بالآية، هذا الدليل، والذين جاءوا من بعدهم يقولون، وهي آية الحشر، وذلك أن الله سبحانه وتعالى جعل الغنيمة لثلاث طوائف من الناس وليس منهم الرافضة، في قوله تعالى: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين في السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. ثم قال، ثم ذكر الأصناف الذين يأخذون فيه، فقال: للفقراء المهاجرين، هذا واحد. ثم قال: والذين تضوؤوا الدار والإيمان من قبلهم وهم الأنصار. ثم قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فصار الفيء لثلاث أصناف من المسلمين: الصنف الأول المهاجرون، والصنف الثاني الأنصار، والصنف الثالث من جاء بعدهم ممن يستغفر لمن سبقه. والرافضة ليسوا من المهاجرين ولا من الأنصار ولا ممن يستغفر للصحابة، وإنما يسب الصحابة، وإنما هم يسبوا الصحابة، فدل على أنهم ليسوا من المسلمين. هذا استدلال الإمام أبو عبيد القاسم، استدل بآية الحشر على أن الرافضة ليسوا من أهل الإسلام، لأن الله جعل الغنيمة هو الفيء للمسلمين وهم أصناف ثلاثة، والرافضة ليسوا صنف من هذه الصنف الثالثة فدل على كفرهم وضلالهم.